السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على أفضل المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله العظيم واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. نستدرك جملة على بحث أمس، وهي أنه في المحذور الثاني أو الوجه الثاني الذي أقامه صاحب المقابس ادعى انتفاء أمور ثلاثة في البيع الفضولي: رضا المالك ونفس الملكية والقدرة على التسليم. أجاب الشيخ بالنسبة إلى الرضا وبالنسبة إلى الملكية بكفاية الملكية حين الإجازة، ولكن بالنسبة إلى القدرة على التسليم التي هي أيضا من شرائط صحة العقد، حسب الظاهر أنا قررت كلام الشيخ خطأ، يعني قلت حتى أن القدرة على التسليم تكفي في وجود الإجازة في زمان انتساب العقد إلى المالك. زمان الانتساب هو زمان الإجازة، ولكن الموجود في الكتاب ليس هكذا. الشيخ على الله مقامه يريد أن يسلم أن القدرة على التسليم معتبرة في زمان العقد، يعني المالك إذا كان بائعاً يشترط في صحة بيعه أن يكون قادراً على تسليم المبيع للمشتري، وكذلك المشتري لابد أن يكون قادراً على تسليم الثمن للبائع. فكيف يصحح البيع الفضولي؟ جناب الشيخ يقول: مع التزامنا بشرطية القدرة في زمان العقد لا في زمان الإجازة، لكن في خصوص بيع من باع شيئا ثم ملكه نفرض أن هذا البائع، لأنه يمضي ويشتري المتاع من ذلك المالك الحقيقي، هذا واثق بوجود القدرة على التسليم، يعني يعلم يطمئن حد الأقل أنه يتمكن من إرضاء هذا المالك بتسليم المبيع لذلك المشتري. هذا المقدار هم كافي. الوجود العلمي للقدرة على التسليم هو كافي، يعني يكون هو الشرط في مقام صحة البيع، لا القدرة على التسليم بوجودها الواقعي. إذا كان هذا الإنسان عالم، البائع الفضولي عالم أو مطمئن بأن المالك سيرضى، يعني سيسلم المتاع سيسلم المبيع إلى المشتري، هذا المقدار هم كافي، لا يختل صحة البيع لأجل انتفاء القدرة على التسليم بهذا المقدار. هذا ما تقدم. وأما تتمة الكلام بالنسبة إلى الوجه الثالث الذي أقامه الشيخ جناب أقامه صاحب المقابس، جناب الشيخ كانت حصيلة كلامه في الرد أن الإجازة حينما تكون كاشفة يكون كشفها تابعا لصحة العقد، فإذا لم يكن مانع من أن تؤثر هذه الإجازة في ترتب النقل والانتقال الملكي من زمان العقد، نعم الإجازة تؤثر وتكون كاشفة، يعني يترتب الملك على نفس العقد، هذا واضح، هذا في مطلق البيوع الفضولية هكذا. وأما إذا كان ترتب الملك على العقد وتحقق الملكية من زمان العقد مواجها بمحذور، هنا لا يمكن أن تكون الإجازة أيضا كاشفة عن تحقق الملكية من زمان العقد، بل لا بد أن تكون كاشفة عن تحقق الملكية من الزمان القابل. في أي زمن يقبل هذا العقد للتأثير في الملكية؟ في زمان العقد مقابل، في زمان متأخر الإجازة هم تأثر، يعني تكشف عن تحقق الملكية في ذلك الزمان المتأخر. نحن ملزمون برعاية هذه الجهة، لأننا نعلم بأن العقد أحيانا لا يكون هو السبب المؤثر في الملكية، يحتاج إلى شيء آخر. في هذه العقود إذا وقعت فضوليتان والتزمنا بكاشفية الإجازة، لا يمكننا أن نلتزم بأنها حتى في هذه العقود يترتب، يعني تكشف الإجازة المتأخرة عن ترتب الأثر على العقد من زمان وقوعه، بل لا، من زمان إمكان ترتب الملكية. مثلا لهم بقضية الهبة إذا كان القرض فيها شرط. جناب الشيخ الآن في تتمة كلامه يقول: إن قيل لنا كيف يمكن أن تتأخر أثر، أن يتأخر أثر الإجازة عن زمان العقد، بل الإجازة إذا صارت كاشفة في جميع الموارد لابد أن تكشف عن تحقق الملك من زمان العقد، وبما أنه في مسألة من باع شيئا ثم ملكه لا يمكن ترتيب الملك، ترتب الملك على البيع الفضولي الأول، بل يتأخر بالتالي إلى أن يصير هذا البائع مالكا ثم يجيز بيع نفسه، من زمان مالكيته يصير البيع صحيح إذا أجاز كما هو المفروض من الإجازة موجودة. جناب الشيخ يقول، هو يورد إشكال على نفسه ويجيب عنه، يقول: هذا الذي ذكرناه من أن الإجازة بناء على الكشف لا تقتضي ترتب الملك على العقد في جميع الموارد، قد يستشكله قائل ويقول: أنت شيخنا ذكرت في تنبيهات الإجازة أنه سواء قلنا بالكشف أو بالنقد، لا فرق في هذا المطلب بناء على الرأيين، أنه إذا بناء على الكشف أو بناء على النقد، نذكر المثالين حتى يتضح أنه لا فرق في هذه المسألة بناء على القولين والرأيين. بناء على الكشف، يعني إن التزمنا بأن الإجازة كاشفة، نفرض أنه الآن يوم الثلاثاء، يوم السبت وقع العقد الفضولي، يوم الثلاثاء اطلع المالك وأجاز مطلق البيع الفضولي، مو مسألة خصوص، مسألة من باع شيئا ثم ملكه، لا، ما ملكه هو المالك أجاز. إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة، خب هذا معلوم، يعني أن العقد الواقع في يوم السبت يؤثر في الملكية من يوم السبت، هذا بعد معنى الكشف. المستشكل يقول للشيخ: أنت قلت في تنبيهات الإجازة أن هذا المالك في يوم الثلاثاء إذا شاء أن يجيز البيع الواقع على ماله يوم السبت، لكن على أن تترتب الملكية من يوم الاثنين من أمس، مو من يوم العقد وهو يوم السبت، هذا مو إلى حق الجحق المالك. الإجازة هي الرضا بمضمون العقد، بناء على كونها كاشفة هذا الكشف يصير حكم شرعي مو حق إلى المالك، إما أن يجيز وإما أن لا يجيز، نعم له، وأما إذا أجاز ما يقدر يتصرف في مضمون الإجازة، لأنه يوم الاثنين ما وقع عقد للفضولي حتى تتعلق الإجازة بهذا، إنما العقد وقع يوم السبت. فإما أنت المالك في يوم الثلاثاء حين اطلاعك وعلمك بذلك العقد تجيزه أو ترفضه، أحد الأمرين، فإذا أجزته فقد أجزت البيع الواقع من يوم السبت، ليس لك أن تبعض هذه المدة وتقول إني أجعل المال ملكا لي إلى يوم الاثنين، من يوم الاثنين أجيز البيع حتى ينتقل إلى ذلك المشتري، ليس بيدك هذا الأمر، هذا حكم شرعي. يعني كون الإجازة كاشفة عن ترتب الأثر من زمان العقد حكم شرعي ليس بيد المالك. الذي بيد المالك أصل الإجازة، الرد والإجازة بيد المالك، من شؤون سلطنته نعم له أن يجيز وأن يرد. وأما إذا شاء أن يجيز فليس أن يتصرف في مدلول ومضمون هذه الإجازة. السهم إذا قلنا بناء على النقد، هذا بناء على الكشف. الآن يوم السبت متحقق العقد البيع الفضولي، يوم الثلاثاء أجاز. إذا اختار المجتهد والمقلد بتبع المجتهد أن الإجازة ناقلة، معناه أن الملكية تترتب على هذا العقد من يوم الثلاثاء، بني هذا معنى النقل. زين، الآن هذا المالك هل له أن يقول مع التزامي بالنقل في باب الإجازة مع ذلك أنا أنفذ البيع من يوم السبت؟ إليه حق؟ ما إليه حق، لأن مدى تأثير الإجازة هذا حكم شرعي. الحكم الشرعي ليس لمالك المال سلطنة على حكم هذا المال، بإنما هو سلطان على نفس المال. هذا القائل بأن الإجازة ناقلة حينما في يوم الثلاثاء يجيز البيع الفضولي، معناه أنه الآن يخرج المال من ملكي وينتقل إلى المشتري، ليس له أن يغير هذا المضمون والمفاد ويقول لا في خصوص هذا المورد مع التزامي بالناقل أنا أجيز البيع من يوم الأحد أو من يوم السبت اللي هو وقع العقد فيه، ما إليه جهة، لأن هذا حكم شرعي. الحكم الشرعي حق الشارع مو حق المكلف. خب هذا واضح، هذا قد التزم به الشيخ. المستشكل الآن يقول للشيخ جنابك في جواب صاحب المقابس تتفضل بأن الإجازة الكاشفة تتبع قابلية العقد للتأثير في الملكية، فإذا كان العقد فضوليا متعارفا يعني غير مسألة من باع شيئا ثم ملكه، تؤثر الإجازة في الملكية من زمان العقد، هذا واضح. وأما إذا واجهت الإجازة إشكالا ومحذورا لا يمكن الالتزام به، مثل الالتزام بالمحاذير العقلية مثل اجتماع النقيضين أو مثل خروج المال عن ملك شخص قبل دخوله في ملكه، هذا من المحالات، لأن الخروج من الملك متفرع متوقف مترتب على أن يكون مالكا له، ولهذا المال جاري ليس ملكي، شنو أنا أخرجه من ملكي؟ لابد أن أتملكه، بعدما تملكته أخرجه من ملكي، هذا يمكن. وأما بدون التملك والدخول في الملك هذا محال واضح، هاي محاذير عقلية. خب جناب الشيخ قال في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، بما أن المحذور موجود لذلك تأثير الإجازة يتأخر إلى زمان صيرورة نفس العقد الفضولي مالكا، كما مثلت أمس، مثل البائع الفضولي يبيع شيئا في يوم السبت، يمضي يوم أحد يشتري ذلك الشيء من مالكه، في يوم الاثنين يجيز البيع الذي هو أنشأه في يوم السبت. جناب الشيخ قال في هذا المثال بعد التأثير ما يصير من يوم السبت اللي البيع الفضولي متحقق به، بل يصير من يوم الأحد، لأن الإجازة ما تقدر تأثر لأنه لم يكن مالكا يوم السبت حتى تأثر إجازته، فالإجازة تأثر من يوم الأحد، بل من يوم الأحد صار مالك، يوم الاثنين أجاز البيع اللي هو أنشأه في يوم السبت. هذا اللي تفضلته. المستشكل يقول أيها الشيخ هذا التأثير الناقص في الإجازة يصير هو ذاك التبعيض في مدلول الإجازة اللي جنابك منعت منه في تنبيهات الإجازة. أنت في تنبيهات الإجازة قلت ليس للقائل بالكشف أن تؤثر إجازته في زمان متأخر عن العقد، كما أنه ليس للقائل بالنقل أن تؤثر إجازته من زمان العقد. هذا قلت ليس، فهنا كيف تلتزم بهذا التبعير؟ تقول هنا الإجازة في مسألة من باع شيئا ثم ملكه بناء على الكشف لا تؤثر في الملكية من زمان وقوع البيع الفضولي، وإنما تؤثر في الملكية من زمان تملك هذا البائع الفضولي للمال وإجازته. سلام عليكم ورحمة الله. هذا حاصل الإشكال. سبحان الله. جناب الشيخ يجيب عن هذا الإشكال بأنك صحيح تنقل ما ذكرناه هناك، نحن منعنا من التبعير في مدلول الإجازة، بل منعنا، ولكن ذاك لا ينافي هذا، إنما منعنا التبعير في مورد الممكن لا في مورد الممتنع، وهنا يمتنع تأثير الإجازة في الزمان قبل انتقال المال إلى البائع الفضولي. فأنت لماذا تقيس ما نحن فيه؟ يعني مسألة من باع شيئا ثم ملكه، حيث يمتنع تأثير الإجازة في تصحيح البيع من زمان وقوع نفس البيع، بل يتأخر التأثير إلى زمان تملك البائع. هذا تقيسه بمورد عدم وجود مانع من تأثير الإجازة بناء على الكشف من ترتب الملكية على زمان العقد، خفي مورد عدم وجود المانع. كذلك الإجازة إذا صارت كاشفة تأثر من زمان العقد، إذا هم صارت ناقلة تأثر من زمان نفس الإجازة. هذا كله في المورد الممكن، ما نحن فيه لا يمكن، يمتنع إذا صار ممتنع، لأن المحذور العقلي يمنع من الأخذ بإطلاق الدليل الشرعي، بل يقيد ذلك الدليل الشرعي، بل أوفوا بالعقود يقتضي ترتيب الأثر على نفس العقد. آمنا، ولكن هذا إذا لم يكن مواجها بمحذور، أما إذا واجه محذور عقلي أو محذور شرعي طبعا ذاك المحذور يقيد ويخصص. ما نحن فيه اللي الشيخ يقول نحن نلتزم من باب ضيق الخناق بأن الإجازة تؤثر لا من زمان العقد بل من زمان تملك هذا البائع الفضولي، هذا كله لأجل أنه نعلم بأنه لا بيع إلا في ملكه، نعلم بأن الإجازة هي من شؤون المالك لا من شؤون غير المالك. المالك من المفروض صار مالك يوم الأحد، مو يوم السبت اللي باع المتاع فضوليا، صار مالك يوم الأحد وأجاز يوم الاثنين، فلا بد وأن تؤثر هذه الإجازة الكاشفة من يوم الأحد مو من يوم الاثنين. فلماذا هذا القياس مع الفارق؟ هذا كله تقريبا ما يتعلق بالأمر الثالث. ننتقل إلى الأمر الرابع، لكن إذا تسمحوا لي أقرأ هذه الأسطر أحسن، لأنه أظن وصلنا إلى وحينئذ مو يولا وين وصلنا. بني فإذا ثبت
ولا دليل على اعتبار كون الرضا متأخر.
بني ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حال العقد، يعني إذا كان بحال الإجازة هو راضي كافي بعد، لأنه ما في دليل، لا دليل. التجارة عن الضرار مطلقة تقول أن الرضا شر، أما الرضا في زمان تحقق العقد هذا بعد يحتاج إلى مقيد، والمقيد غير موجود. وحينئذ يحلق وحين عدم الدليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حال العقد، فإذا ثبت صحته بالدليل، يعني المفروض أن الإطلاقات شملت بيع الفضولي في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، فلا محيص عن القول بأن الإجازة كاشفة من أي وقت عن خروج المال عن ملك المجيز مطلقة، لا، في أول أزمنة قابلية هذا الخروج. وأول أزمنة قابلية الخروج هو يوم الأحد في المثال اللي صار البائع الفضولي مالكا للمتاع الذي باعه هو يوم السبت، إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر، يعني في هذا المورد الكشف على أن يقع البيع من يوم السبت هذا مو ممكن، وإذا مو ممكن هذا المحذور العقلي يقيد. فلا يلزم من التزام هذا المعنى، يا معنى يعني خروج المال عن ملك المجيز بأول أزمنة القابلية بناء على الكشف، لا يلزم محال عقلي بل بعد، لأنه إذا التزمنا بهذا المعنى المحظور العقلي وهو خروج المال قبل دخوله في الملكيه أو محظور التناقض الملكية وعدم الملكية، هذا بعد لا يلزم. لا، هذا لم يكن مالكا إلى يوم السبت، إلى يوم الأحد، البائع الفضولي ما كان مالك، من يوم الأحد صار مالك، ويوم الاثنين حينما أجاز تكشف إجازته عن انتقال المال من يوم الأحد لا من زمان العقد وهو يوم السبت إلى ذلك الشخص. لا بعني لا يلزم محذور عقلي ولا شرعي، يعني هم إذا كان عندنا دليل على أن الإجازة في كل مورد تكشف عن تأثير العقد، بل إذا كان هذا في مسألة من باع شيئا ما عندنا وجه للتصحيح، لكن ما عندنا هذا الدليل الشرعي على أن الإجازة في كل مورد تحققت تؤثر في ترتب الأثر على نفس الحق، أين هذا الدليل؟ ولا شرعي حتى يرفع اليد من أجل هذا المحال العقلي أو الشرعي عن العمومات، يعني مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع المقتضية للصحة. الشيخ هنا يقول لي المحققين شو اشتري جنابك، إذا تريد تناقش ناقش بأحد وجهين في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، لا أنه تناقش في من هذا الجهد هذا المحذور وهو لزوم خروج المال من ملك الإنسان قبل دخوله في ملكه اللي هو هذا ممنوع اجتماع نقيضين أكوبي. شنو المناقشة؟ الشيخ يقول ناقش بأحد وجهين، إما قول لأن هذه الوجوه السبعة طبعا كلها اللي يقيمها الشيخ يقول أقام صاحب المقابس هذه الوجوه للمنع من الأخذ بمقتضيات الصحة، إطلاق الأدلة، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، هاي موانع، يعني هو كأنه يعترف بوجود المقتضي. صاحب المقابس يقول المقتضي للصحة موجود لأن هذا عقد بيع يشمله أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، ولكن الموانع موجودة. المانع طبعا إذا كان موجود ما يأثر المقتضي أثر بعد على حد الاقتضاء. الشيخ الأنصاري يريد يقول له أنت لا تقل مانعا، أنت ناقش في أصل الاقتضاء، قل أصلا مسألة من باع شيئا ثم ملكه لا يكون مندرجا تحت عموم أوفوا بالعقود ولا في إطلاق أحل الله البيع. إطلاق أحل الله البيع وعموم أوفوا بالعقود هذا يشمل البيع الفضولي المتعارف، يعني اللي البائع لا يصير مالكا فيما بعد، بل المالك الأصلي هو الذي يجيز. أما في مسألة من باع شيئا ثم ملكه هذه المسألة لا تنطوي ولا تندرج في هذه الأدلة العامة المقتضية للصحة، لا أنك تقيم المانع. إما أن تناقش هالشكل قول المقتضي مو موجود، وإما ناقش قل الإجازة يلزم أن تكون في جميع مواردها عند القائلين بالكشف كاشفة عن التأثير من زمان العقل، هذه الحجة إذا هم أقمتها لا بأس، هذا يصير حجة عندك، الحجة الشرعية على عدم تصحيح مسألة من باع شيئا ثم ملكه. ولكن لا منع الاقتضاء في إطلاق الأدلة صحيح، ولا الحجة الشرعية موجودة بالنسبة إلى هذه الإجازة حتى جنابك تمنع. فإن كان لابد من الكلام، يعني يا صاحب المقابس إن كان مقصودك الإشكال على مسألة صحة مسألة من باع شيئا ثم ملكه تعال هكذا ناقش، فينبغي إما في المقتضي للصحة يعني الأدلة العامة أو في القول يناقش هكذا بأن الواجب في الكشف في جميع موارده إما بحسب المعنى الحقيقي العقلي إما لا بحسب المستفاد من الأدلة الشرعية أو شرعا أن يكون خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد، بل أحد الأمرين إذا ثبت هو كافي لإبطال المسألة، ولكن لا ذاك ولا هذا. وقد عرفت أن لا كلام في مقتضى الصحة، أنت هم تعترف بوجود مقتضى الصحة وإنها تقيم الموانع من الأخذ بهذه المقتضيات، ولذا يعني ولأجل أنه لا كلام في مقتضى الصحة لم يصدر من المستدل يعني من المحقق الشوشتري على البطلان منع الاقتضاء، يعني لم يصدر كلام منه يمنع شمول عموم أوفوا بالعقود وإطلاق حل الله البيع لمسألة من باع شيئا ثم ملكه، وإنما كله في مجال المانع، قام الموانع السبعة التي نحن الآن ندرسها. لم يصدر يعني كلام من المستدل على البطلان، وأنه هذا معطوف أن لا كلام، وقد عرفت أن لا كلام، وقد عرفت أنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها، يعني التبعيض في مدلول الإجازة إذا كان يواجه محذور عقلي مفهوم مانع ولا يتوهم، هذا إشارة إلى ذلك الإشكال الذي بينته، ولا يتوهم أن هذا يعني شنو؟ يعني بيع الفضول مال نفسه إذا أجازه بعد تملكه، حيث إن الإجازة تنفع لما بعد التملك ولا تنفع لما قبل التملك. محذوره ما هو؟ التوهم ما هو؟ التوهم هو أن هذا نظير لو ما خصص المالك الإجازة بزمن متأخر عن العقد بناء على الكشف، بناء على الكشف إذا المالك هو خصص هو قيد قال أني قائل بالكشف ولكني لا أجيز البيع من زمان وقوعه وهو يوم السبت، أجيزه من الآن أو من أمس، تخصيص في مدلول الإجازة. خب التخصيص ممنوع عندك أنت أيها الشيخ الأنصاري، هنا اللي التزمت بالتبعيض وجبت طاري القابلية للتأثير هم صار تبعيض بالتالي، هم صار تخصيص، فهذا التخصيص الذي منعته أنت التزمت به. الشيخ يقول لا، قف لا تستعجل، ولا يتوهم. جواب التوهم شنو؟ إذ التخصيص إنما يقدح مع القابلية، كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز بناء على ما سبق في دليل الكشف. ما سبق شنو في دليل الكشف؟ ما ذكرناه هو هذا، أدلة الكاشفين أحد تقريره هكذا كان معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع، لأنه رضا بمدلول العقد هيك قال، أو بعضهم هيك عبر، قال إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع. بعض القائلين بالكشف هذا هكذا قالوا مقتضى العقد هو النقل من حين وقوعه، لذلك الشيخ في مقام المناقشة قال الملكية المرسلة والمطلقة تكون منشأة في البيع لا الملكية المقيدة بزمان العقد، هذا بيّنها هناك الشيخ. على كل حال هسا إذا قلنا بالرضا بمقتضى العقد بمضمون العقد، أو قلنا بأن مضمون العقد هو النقل من حينه، أيا كان بلي ما هذا شنو العبارة، مع أن بل كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز للمبيع، يعني خلي هذا يقول أنا قبل أن أصير مالك أنا أجيز هذه الإجازة، لا، لأنه أنت قبل صيرورتك مالكا ليس لك صلاحية الإجازة، فالإجازة أيضا هي تكون مقيدة بزمان ملكيتك. هذا كله في المحذور الثالث وجوابه. المحذور الرابع سأعرضه بخدمتك. المحقق الششتري على الله مقامه في هذا المحذور الرابع أيضا يذكر محذورا عقليا آخر، هذا المحذور العقلي هو اجتماع الضدين، اجتماع الضدين هم من المحالات. المقدمة المنطوية في كلام المحقق الششتري أن اجتماع الضدين لا فرق في استحالته بين أن يكون الضدان من الموجودات العينية الخارجية الجواهر والأعراض أو لا من الوجودات الاعتبارية، اجتماع الضدين في كل صقع من أصقاع الوجود هو محال. خب بالنسبة للموجودات الخارجية واضح، هذا الورق الواحد لا يمكن أن يكون عرضه أبيض البياض والسواد، إما هذا يصير أسود ما هذا واضح، لأنه لا يمكن الاجتماع بين العرض عرض هذا اللون وهذا اللون. بالنسبة للاعتباريات هم كذلك، إذا الشارع مثلا حكم بأن هذا الكتاب تمامه ملك لي، ملك لي في هذه الساعة، في هذه الساعة بالتحديد حكم الشارع بأن هذا الكتاب ملك لي، لا يمكن للشارع أن يحكم بأن هذا الكتاب هم ملك زيد. ماشي، ليش؟ لأن الملكية وإن كانت وإن لم تكن من الأعراض الخارجية أمور اعتبارية هذه، ولكن التنافي في هذه الجهة بين الأمرين الاعتباريين المتواردين على شيء واحد مثل العرضين الخارجيين المتواردين على معروض واحد، من هذه الجهة محال. وبعبارة أخرى حكم استحالة اجتماع الضدين لا يختص بالموجودات الخارجية حتى بالنسبة للموجودات الاعتبارية كذلك. لا يمكن للشارع أن يحكم بأن هذه المرأة زوجة زيد في نفس الوقت زوجة حمر، ما يصير، لأنه ما عدنا إحنا زوجية اشتراكية، ما عدنا بالزوجية يستطيع، بل بالملكية سيصير اشتراكية مثل الكتاب يرثه وارثان من مورث واحد، ما يخالف أنا بنحو الإشاعة يصير ماكو مانع، لكن بالزوجية خب بعد ما عدنا. على كل بناء على أن يكون امتناع اجتماع الضدين من المحالات سواء كان المجتمعين من الأعراض الخارجية أو من الأمور الاعتبارية. الآن هكذا يطبق المحذور في مسألة من باع شيئا ثم ملكه بناء على كون الإجازة كاشفة. يقول نفرض ثلاث أزمنة مثل يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين. يوم السبت باع الفضولي ملك زيد لعمر، يوم الأحد نفس هذا البائع الفضولي جاء واشترى المال من زيد من مالكه، يوم الاثنين هم أجاز البيع الواقع في يوم السبت، هو هاي مسألة من باع شيئا ثم ملك يصير. بس شلون يجتمع الضدان؟ عجيب هذا الرجل شلون فكر الله سبحانه وتعالى كان من طيب قابليات. على كل حال يقول هذا المجيز في يوم الاثنين حينما يجيز أي شيء، يجيز البيع الواقع في يوم السبت بمباشرة نفسه حينما كان فضوليا، هذا الذي يجيزه. بمجرد الإجازة صار من يوم السبت ذاك المشتري وهو بكر سميه سائيا كان مالكا لهذا المال، لأنه الإجازة كاشفة بعد، الإجازة كاشفة. فيوم الاثنين حينما تتحقق الإجازة يصير ذلك المشتري من يوم السبت مالكا. زين، يعني هو يوم الأحد مالك، يوم الاثنين هم مالك، ذاك المشتري ها صار مالك بعد. زين، إذا صار مالك معناه أن هذا المالك الذي باع المتاع لي يوم الأحد باع لي أنا البائع الفضولي، ها أنا البائع الفضولي مضيت واشتريت المتاع من مالكه، هذا الذي اشتريت منه لابد أن يكون مالكا حتى يصح بيعه لي أم لا؟ لا يشترط أن يكون مالكا، لا بيع إلا في ملك، لابد أن يكون مالك بني حتى ينفعني الشراء منه، وإلا إذا ما كان مالك شنو فائدة أنا أشتري منه؟ فهو مالك. إذا كان هو مالك معناه أنه في يوم الأحد يجتمع ملكيتان على هذا المبيع الشخصي الواحد، هذا المبيع الشخصي هو ملك زيد، أنا الفضولي بعته يوم السبت من عامر، يوم الأحد جئت إلى هذا الزيد واشتريت الكتاب منه، يوم الاثنين نفذت بيع نفسي الواقع في يوم السبت، أكرر لأجل أن لا يلتمس الأمر حد الأقل علي. أنا حينما أجيز يوم الاثنين بإجازتي ذاك المشتري صار مالكا مستقلا لهذا الكتاب من يوم السبت على مقتضى كون الإجازة كاشفة بعد. زين هذا صار مالك. إذا صار مالك معناه أن الكتاب في يوم الأحد الذي أنا اشتريته من زيد من مالكه هذا زيد ما كان مالك بعد. ليش ما يكون مالك؟ لأنه لا يمكن اجتماع ملكيتين مستقلتين على كتاب واحد. بل ملكية إشاعية ماكو مانع، لكن احنا ما جاي نبيع نصف الكتاب أو ثلث الكتاب، كل الكتاب جاي نبيع. فكل الكتاب انتقل إلى ذلك المشتري من يوم السبت. إذا انتقل إلى ذلك المشتري من يوم السبت إذا لم يكن لزيدين وهو مالكه القديم أن يبيعه لي يوم الأحد. ليش؟ لأنه باع ما ليس ملكا له. وإذا لم يكن ذلك البيع صحيحا في يوم الأحد لم يكن بيع إجازتي في يوم الاثنين هم صحيحة. ليش؟ لأن أنت شنو أنت مالك؟ منو أنت اللي تجيز؟ تجيز أي شيء، تجيز ما لا تملكه. وشنو فائدة إجازة غير المالك؟ المالك الذي هو سلطان على المال له أن يجيز وله أن يرد. فيجتمع الضدان، يعني يجتمع مالكية شخصين في يوم الأحد على هذا الكتاب الجزئي الشخصي، مالكية ذلك المشتري من الفضول في يوم السبت، ومالكية نفس المالك الأصلي في يوم الأحد. هذان كلاهما يصيران مالكان لمال واحد بالملكية الاستقلالية. هذا معناه اجتماع الضدين على شيء واحد، واجتماع الضدين محال. هو المحقق الششتري بعد التقريب هذا المحذور يلتفت أن المسألة شوي بها صعوبة، يورد على نفسه إشكال. هذا المحذور الرابع شوية هو في كلام الششتري مطول ويجيب عن الإشكال. الإشكال هذا خب نتيجة الإشكال شنو؟ نتيجة الإشكال أن مسألة من باع شيئا ثم ملكه بما أنه يستلزم هذا المحذور وهو اجتماع الضدين يكون باطلا. ليش؟ لأن ما يلزم منه المحذور هو أيضا باطل وفيه المحذور، فمسألة من باع شيئا ثم ملكه ممنوع. الإشكال ما هو؟ الإشكال هو صاحب المقابس يعترض على نفسه يقول أنت إذا جئت بمحذور اجتماع الضدين المستحيل هذا لازمه شيء لا تلتزم أنت صاحب المقابس به، وذلك اللازم الباطل هو إبطال العقد الفضولي برمته، سواء في مسألة من باع شيئا ثم ملكه أم من باع شيئا ولم يملكه ولم يتملكه ماكو فرق. كل البيوع الفضولية يكون تصير باطلة. ليش؟ لأن محذور اجتماع الضدين موجودة في كل البيوع الفضولية. كيف موجودة؟ هكذا يقدر يقول افرض هذا البائع الفضولي اللي يوم السبت باع هذا الكتاب ما جاء يوم الأحد يشتري هذا الكتاب، هو المالك اطلع يوم الاثنين وأجاز، وبعد ما عندنا مسألة من باع شيئا ثم ملكه، بيع فضولي متعارف. هذا الفضولي باع يوم السبت ومضى إلى شأنه، يوم الاثنين اطلع المالك أن كتابه بيع فضولا وأجازه يوم الاثنين. الإشكال هذا يقول إلي يا صاحب المقابس هذا البيع الفضولي المتعارف هم بعد مقابل للإجازة. ليش؟ لأنه إذا أجاز في يوم الاثنين هذا المالك يصير الكتاب ملك لذلك المشتري من الفضولي من يوم السبت. إذا صار ملك إلى من يوم السبت أنت في يوم الاثنين شنو شأنك حتى تجيز؟ ما هو شأنك حتى تجيز؟ إن كنت مالكا لأنك تجيز لقولك مالكا هذا معناه اجتماع مالكين على ملك واحد، هل يمكن؟ لا يمكن. وبما أنه أنت تلتزم يا صاحب المقابس تلتزم بصحة البيع الفضولي مطلقا، وإنما عندك ملاحظة بالنسبة إلى من باع شيئا ثم ملكه، فلابد وأن ترفع الإشكال يعني ترفع يدك عن محذور اجتماع الضدين حتى لا يلزم منه إبطال العقود الفضولية مطلقة في جميع الموارد. هذا المحذور لا بد من رفع اليد عنه، وإلا إذا التزمت بمحذور اجتماع الضدين يشكل الأمر على نفسك أيضا. فإذا رفعت يده مسألة من باع شيئا ثم ملكها تخلص من الإشكال. إذا التزمت بهذا المحذور يلزمك أنت أن لا تقول بصحة البيع الفضولي في سائر الموارد، لأنه محذور اجتماع الضدين. صاحب المقابس يجيب عن هذا الإشكال ليريح نفسه ويجعل المحذور في اجتماع الضدين مختصا بمسألة من باع شيئا ثم ملكه. يقول نعم، هذا المحذور بحسب الظاهر في كل البيوع الفضولية موجود، ولكن بناء على الكشف. ولكن الفرق شنو بين مسألة من باع وسائر العقود الفضولية؟ أنه في سائر العقود الفضولية بما أنه لم يصر ذلك البائع مالكا قبل الإجازة بل مضى إلى شأنه عقد وذهب، هذا المالك المجيز في يوم الاثنين في البيوع الفضولية المتعارفة، هذا المالك المجيز يكفي في تصحيح إجازته البناء على مالكيته للمال ولو في ظاهر الشرع. نحن نعلم أن الأمور الواقعية مثل الملكية مثل الزوجية الأحكام كلها بصورة عامة تارة يكون لها ثبوت واقعي بالعلم والإجدام، نعلم هذا شيء واجب هذا حرام هذا ملك هذا زوج إلى آخره، وأخرى لها ثبوت ظاهري. الثبوت الظاهري بالقواعد المقررة في باب القضاء تنفعنا هناك، مثل قضية الإقرار مثل قضية اليد مثل الاستصحاب، هذه الحجج التي يعول عليها القاضي في مقام فصل الخصومة هي ظواهر تثبت الأمور ظاهرة وما تثبت الأمور واقعا. زين، صاحب المقابس يقول في البيع الفضولي المتعارف هذا المالك اللي يجيز في يوم الاثنين بعد ما خرج المال عن ملكه بحسب الظاهر، ليش؟ لأنه وقع البيع الفضولي ولكن إجازته ما تحققت، فقبل هم يوم السبت المال كان ملك هذا المجيز. يوم الاثنين حينما يجيز يبني على كون الكتاب ملكا له من قبل البيع الفضولي الواقع يوم السبت إلى يوم الاثنين اللي جاي يجيز البيع. هاي الملكية الظاهرية هي تصحح إجازته، هي تصحح إجازته. ولكن في مسألة من باع شيئا ثم ملكه هذه الملكية الظاهرية لا تنفع. ليش لا تنفع؟ شنو الفرق؟ باؤك يجر وباؤي لا يجر، لأن المفروض قد تخلل بين العقد الفضولي وبين الإجازة أن البائع الفضولي قد اشترى المال من مالكه في يوم الأحد، لذلك يوم الاثنين بعد ما إلى حق الاستصحاب. استصحاب شنو؟ لا تنقض اليقين باليقين ولكن انقض بيقين آخر، هذا بيع يوم الأحد تحقق. فلذلك هذه الملكية الظاهرية اللي هي تنفع يوم الاثنين للمالك في مقام الإجازة لا يمكن أن توجد في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. لذلك مسألة من باع شيئا ثم ملكه تختص بمحذور اجتماع الضدين، ولكن البيوع الفضولية المتعارفة ما يلزم بها هذا المحذور. هسا إذا أكو مجال ولو سطريا أقرأ من الرابع، ما أكو مجال أعطل أعطل عند أي ما تتفضلون تفضلوا دقيقتين ولو يعني حتى ما نقتصر على أصل، وإن كان هاي المطالب هو هالشكل بعد ما يصير تقدم هواية فيها. الرابع أن العقد الأول إنما صح اللي وقع يوم السبت، إنما صح وترتب عليه أثره بإجازة الفضولي اللي صار مالك يوم الأحد وأجاز يوم الاثنين، وهي هاي الإجازة متوقفة على صحة العقد الثاني، يعني العقد اللي صار يوم الأحد بين المالك وبين الفضولي، المتوقفة هاي الإجازة على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى يوم الأحد، وإلا إذا خرج من يوم السبت من ملكه شنو يبيع شنو يجيز شنو كذا ماكو بيها فائدة. على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي حتى ينتقل إلى المجيز. فتكون صحة الأول العقد الأول الواقع يوم السبت مستلزمة لكون المال المعين مثل هذا الكتاب ملكا للمالك، بل لأنه إذا مو ملك للمالك يخرج من ملك من؟ لابد أن يكون ملك له، وملكا هم للمشتري معه. ليش؟ لأن الإجازة في يوم الاثنين كاشفة صارت، فمن يوم السبت يصير هذا الكتاب ملك لشخصين، هم لذلك المشتري من الفضولي بمقتضى الإجازة المتأخرة الكاشفة، وهم ملك لذلك المالك الأصلي، المالك الأصلي الذي باع الكتاب لهذا البائع الفضولي في يوم الأحد. ملك لشخصين ولا يمكن اجتماع مالكين على مملوك واحد، هذا من المحال في زمان واحد وهو محال. ليش؟ لتضادهما، للتضاد يعني التضاد ما يختص بالأعراض الخارجية، حتى في الأمور الاعتبارية هم يجري. فوجود العقد الثاني في يوم الأحد يقتضي عدم الأول، يعني يقتضي انتفاء العقد الأول الذي صار المشتري مالكا له بالإجازة المتأخرة، وهو موجب لعدم الثاني، الملك الثاني الثابت لهذا المشتري، فيلزم وجوده عدم. هذا بعد إن شاء الله غد أوضح أكثر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.